الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 18 من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب الاستنجاء في ذكر المحرمات. ذكر المصنف رحمه الله من المحرمات على ما ذهب إليه الحنابلة: الأول استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، الثاني اللبث فوق الحاجة، الثالث البول في طريق أو ظل نافع كما سيأتي تفصيله. الأول قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. واستدبارها يعني يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان. أما إذا كان في البنيان مثل الحمامات دورات المياه فهذا لا بأس باستقبال القبلة واستدبارها، كذلك يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان يعني في دورات المياه. حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، رواه البخاري ومسلم. شرقوا أو غربوا هذا من كان في المدينة، المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا شرق أو غرب لم يتجه إلى القبلة، لم يتجه إلى القبلة. يكفي انحرافه عن جهة القبلة، ينحرف يمينا أو يسارا، يوجد إذا وجد حائل كجدار ونحوه فاستقبال القبلة واستدبارها يجوز لو كان الحائل صغيرا مثل مؤخرة الرحل، والقرب والبعد من الحائل هذا لا يؤثر. خلاف العلماء، اختلف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة على أقوال. القول الأول قالوا: لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة، وهذا قول جمهور أهل العلم، ويدل عليه حديث أبي أيوب الذي ذكرناه قبل قليل. القول الثاني قالوا: يجوز استقبالها واستدبارها، يجوز استقبالها واستدبارها في الفضاء، وهذا مذهب داود الظاهري وعروة أو عروة بن ربيعة وغير واحد من أهل العلم، ويستدلون بحديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قالوا هذا يدل على النسخ، قالوا يدل على النسخ. الراجح هو القول الأول، والأدلة حديث أبي أيوب وغيره من الحديث الدالة على النهي. أما حديث جابر فإما أن نحمله على البنيان، هذا إن صححناه نحمله على البنيان، وكذلك يعني لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال فنحمله على البنيان حتى يعني يمكن الجمع بين الأحاديث، يمكن الجمع بين الأحاديث. فإذا لجأنا إلى النسخ معناه أننا أخذنا حديث جابر وتركنا حديث أبي أيوب وما في معناه تركناه ولم نعمل به. أما إذا لجأنا إلى الجمع فهذا فيه يعمل بحديث جابر ويعمل بحديث أبي أيوب الأنصاري. هذا بالنسبة للفضاء. إذن الراجح في الفضاء أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها. أما في البنيان فقلنا أنه إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك يعني في البنيان، فهنا كذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا يجوز حتى في البنيان، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. لعموم قالوا لعموم الأحاديث في النهي: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، قالوا ولم يفرق بين البنيان والفضاء. القول الثاني قالوا يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان، وهذا يروى عن غير واحد من الصحابة، وهذا مذهب مالك والشافعي وكذلك هو الرواية المعتمدة عند الحنابلة واختاره ابن المنذر. إذن هو قول الجمهور، يقول ابن قدامة وهو الصحيح، ونحمل حديث جابر في البنيان. وروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أو ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدة القبلة. قوله بمقعدة هذا يشير إلى البنيان، يشير إلى البنيان. إذا صححنا حديث جابر، عفوا، إذا صححنا حديث عائشة. إذن حملنا حديث النهي على الفضة، وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحمله على البنيان. ويدل على هذا المعنى وهو الجمع بين الحديث ما ثبت عن مروان بن الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود بإسناد حسن. فهذا الجمع فيه، يعني أولا هو جمع لصحابي، وفيه وهو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. فالراجح الله أعلم التفريق بين البنيان والصحراء. هناك أقوال ثانية في هذه المسألة. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، ويستدلون بحديث ابن عمر: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نقول هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على البنيان، لأن ابن عمر يقول رقيت يوما على بيت حفصة، فهذا دليل على أنه في البنيان، والله أعلم. فحديث نحمل حديث ابن عمر على البنيان، وحديث أبي أيوب على الفضاء. والآن الراوي روي حديث حفصة رقيت يوما على بيت حفصة، هذا هو ابن عمر، وهو الذي جمع الجمع الذي ذكرناه. فالراجح الله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. انتهينا من النوع الأول من المحرمات، ننتقل إلى النوع الثاني من المحرمات. قال رحمه الله: ولبثه فوق حاجته، يعني ويحرم لبثه فوق حاجته، قالوا: لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الأطباء. لكن الراجح أن هذه المعاني لا ترتقي إلى التحريم، فالراجح الله أعلم كما هو رواية عن الإمام أحمد، الراجح الكراهة وليس التحريم. أما قضية كشف العورة فتكلمنا عنها، عن مسألة كشف العورة، إذا كشف العورة بلا حاجة لكن لم يكن هناك من ينظر إليه فنقول هو من باب الكراهة ولا يصل إلى التحريم. أما كلامهم أنه مضر عند الأطباء فإن ثبت ذلك فيكون محرما. المحرم الثالث قال رحمه الله: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. وبوله يعني ويحرم بوله، ويقاس عليه كذلك التغوط الغائط، فهو من باب أولى. في طريق يعني طريق مسلوكة، طريق مسلوكة، طريق نافع يعني في طريق، وظل نافع، كلمة نافع ترجع إلى الظل وترجع إلى الطريق، الطريق المسلوك هو النافع. أما الطريق المهجور فهذا لا بأس بقضاء الحاجة فيه. يقاس على الظل النافع المشمس بزمن الشتاء ومتحدث الناس ونحو ذلك. وتحت شجرة عليها ثمرة يعني هذا يرجع إلى الظل النافع، يرجع إلى الظل النافع أو الشجرة النافعة، قالوا لأنه يقذرها عليه، وكذلك موارد الماء وكل ما فيه منفعة، فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قيل وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في أو ظلهم، هذا أخرجه مسلم. في طريق الناس يعني طريق مسلوك، أو ظلهم، ظل نافع. طيب الحديث قال أو ظلهم ولم يقل، لم يقيد الحديث بالظل بأن يكون نافعا. نقول ثبت عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. حائش يعني النخل، يعني حائط نخل. حائط النخل نحمله على الظل والشجر الذي لا فائدة منه، أما الذي له فائدة، شجر له فائدة أو ظل يستظل به، فهنا لا يجوز قضاء الحاجة فيه، لا يجوز قضاء الحاجة فيه. جمعا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستتر بحائش نخل عند قضاء حاجته، وحديث أو ظلهم. وهناك روايات موارد الماء، هذا إن ثبت عند أبي داود أو مورد اتقوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. الموارد يعني مورد الماء، وهذا من باب القياس. حتى لو لم يثبت هذا الحديث، حديث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، يعني المعنى يدل عليه، المعنى يدل عليه. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.